السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده فنستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا وبياكم، ونلتقي الليلة مع المجلس 38 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان، وكنا قد وقفنا عند باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وذكرنا في اللقاء الماضي الحديث الأول من هذا الباب. ثم اليوم نتم الحديث الثاني، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة سهل بن حنين أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قبص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أودت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، فحيث تأول النبي صلى الله عليه وسلم هذه القمص التي رأى الناس يلبسونها في رؤيته تلك، تأول هذه القمص بالدين، وكان قد رأى هذه القمص متفاوتة، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك ومنها ما يجر، فدل ذلك على تفاوت الأعمال وتفاوت الديانة. هذا هو وجه المناسبة، مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله، وهو محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد بن أبي زيد القرشي الأموي أبو ثابت المدني مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقد وثقه ابن حبان وقال الدارقطني ثقة حافظ، وروى له البخاري أكثر من 10 أحاديث، 13 حديث تقريبا في هذه الحدود يعني. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني الإمام الحافظ الشهير نزيل بغداد، وأصلا مدني لكنه كان مقيما ببغداد، وكان هو وهشيم بن بشير أكابر أو كبير شيوخ بغداد في ذلك الوقت، أحد الأعلام، وهو والد يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، وهو ثقة الحجة، تكلم فيه بعضهم بلا قادح وبلا حجة يعني، واتفق العلماء على أنه ثقة. قال البخاري: قال لي إبراهيم بن حمزة، كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق نحو من 17,000 حديث في الأحكام سوى المغازي، معنى أن محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي الإمام الكبير في المغازي والسير، وهو في الأحكام أقل منه، في المغازي، وفي المغازي إمام حجة كبير أمير المؤمنين في المغازي والسير، لكنه في الحديث ليس بهذه الدرجة، أقل منه في المغازي تكلمون فيه يعني في شيء من ضبطه، ومع ذلك يروي عنه 17,000 حديث في الأحكام عنده، يعني مما ينقله عنه ويرويه عنه 17,000 حديث في الأحكام، فكيف بالمغازي؟ يعني أعداد لا حصر لها، وهذا يدل على عنايته، إذا كان اعتنى بمثل هذا، وكان يعني حديث محمد بن إسحاق في الأحكام ما كانش عليها يعني العمل. نعم، هناك من صحح حديثه من المدينة وغيره، لكن كان المستقر أنه حسن الحديث، وأنه لا يفهم ما تفرد به، ينظر فيه يعني تريث فيما تفرد به محمد بن إسحاق. ومع ذلك فعند إبراهيم بن سعد 17,000 حديث عنهم في الأحكام، فكيف بقى بحديثه عن استقاط الأثبات اللي هم أهل الأحكام يعني، فكيف بحديث عن محمد أصلا في المغازي؟ وهذا يدلك على توسع الرجل في النظر وفي الحفظ، وده حقيقة أن هذا كان السائد، كان هناك عناية بأحاديث الرواة، ويكاد الرواة هم التلاميذ يحيطون علما بأحاديث الشيوخ، لا سيما المشاهير منهم، المشاهير لهم عليهم مدارات الإسناد ولهم أحاديث كثيرة، حديثهم يكاد يكون محفوظا كله، لا يغيب عن حفاظ من أصحاب الرجل منهم شيء، وإذا روى أحد من غير أصحابه حديثا ليس عند أصحابه أنكر عليه، يقولون أين كان عن هذا أصحاب فلان. وقدم بغداد على هارون الرشيد فأكرمه وولاه بيت المال، ولعل بعضهم تكلم فيه بسبب شيء من هذا، وكان يكرهون الدخول في الأعمال يعني. قال الخطيب البغدادي: حدث عنه يزيد بن الهاد والحسين بن سيار الحراني، وبين وفاتيهما 112 سنة. هذا يسمونه السابق اللاحق، الخطيب له كتاب مستقل في هذا الفن من فنون الحديث، السابق واللاحق، إن الراوي الواحد يروي عنه رجلان بين وفاتيهما وقت طويل جدا، يعني إبراهيم بن سعد يروي عنه اثنان، بين وفاة الأول منهما والثاني 112 سنة، وأحيانا يقع أكثر من هذا عند بعض الرواة إبراهيم يعني، فيسمونه السابق واللاحق، يعني روى عنه الناس قديما ومات بعضهم منذ مدة طويلة، ثم روى عنه الناس آخرون ماتوا على مدة بعد الأولين بوقت طويل جدا، فيصير بين وفاتي تلميذين لراوي واحد نحو 100 عام، 120 و 130 سنة كمان، وهذا من لطائف علوم الحديث، شو بعتنوا بها، حتى الخطيب عمل كتاب كامل بهذا الاسم، يذكر فيه من تباعد وفاتهما من تلاميذ الراوي الواحد بهذه الصورة العجيبة يعني. عن صالح، صالح هذا هو ابن كيسان تابعي الجليل الحافظ الثقة وأبو محمد، ويقال أبو الحارث المدني المؤدب ومؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز، وهو مولى غفار ويقال مولى بن عامر ويقال مولى آل معيقيب الدوسي، وراء عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، ويقول ابن معين وسمع منهما، وهو أقدم من ابن شهاب، هو هنا يروي عن محمد بن شهاب بن الزهري، يروي هذا الحديث عن محمد، ولكن رواية النزول كأنه ينزل، لأن هو أدرك عبد الله بن عمر وأدرك ابن الزبير، وابن معين يرى أنه سمع منهما، وهذا لم يحصل لابن شهاب، بل إنه بعضهم يقول أنه كان مؤدب ابن شهاب، كان أستاذ وقتنا، حتى إنه مرة تحدث بحديث فرد عليه ابن شهاب، فقال: ويلك، أنا الذي علمتك النطق أو علمتك كيف تقول فترد علي أو شيئا كهذا يعني. ومع ذلك روى عن الأكابر، ثم ظل يروي وهكذا حتى نزل إلى طبقته، روى عن من هو في سنه، باع من هو يكاد يكون أقل منه سنا يعني، كان روايته عن محمد بن شهاب الزهري. بعض العلماء، بعض من ترجم له، ذكروا حكاية غريبة في ترجمة صالح بن كيسان، الحاكم بن نيسابوري، والإمام الحاكم في الحقيقة من أكابر حفاظ نيسابور، هو بس مشكلته في المستدرك، إشكاله وتساهله وما أخذ عليه وما انتقد في المستدرك فقط، إنه يقال له في آخر عمره وكان قد بلغ من العمر عتيا ولم يتفرغ للتنقيح وكذا يعني، وله في ظروف خاصة، لكن بقية كتب الحاكم كتب محضرة، كتب مهمة وهو فيها ثقة ثابت إمام يعني سباق، وكتبه كثيرة بعد ذلك يعني، فبس الإشكال عنده في المستدرك يعني، بس ما بعض الناس بيأخذ الحكم على الإمام ويجوب على كل تاريخ، لا ليس كذلك، وهذا غير الإشكال معه في كتاب المستدرك على الصحيحين، لأنه أراد أن هو يستدرك على البخاري ومسلم، ثم لم يحسن ذلك، وضع شرطا ولم يوفي به، لم يتمكن من الوفاء بما شرط، ليقيل أنه مات قبل أن يبيض الكتاب، وقيل أنه تغير في آخر حياته، وقيل كلام كثير يعني، ليس هذا معين، لكن في باقي كتبه كتب أخرى محررة وقوية جدا، هو مع ذلك لا يمنع أن يقع له الوهم، لكن ليس كوهمه في المسبق، وهمه في المسبق وهم كبير طويل يعني. فالحاكم كان قال إن زيد بن أبي أنيسة مات 32 سنة، وصالح بن كيسان مات وهو بنيف 60 سنة، جعله من المعمرين من ما ممن عمر 160 سنة، وكان قد لقي جماعة من الصحابة ثم تلمذ بعد الزهري وتلقى عنه العلم وهو 90 سنة. يقول إنه هو قريب عنه 160 سنة، روى عن جماعة من الصحابة تلمذ للزهري، صار من تلاميذ الزهري، والزهري معظم عمره كثير كده بهذه الصورة يعني، وتلقن العلم عن الزهري وهو ابن 90 سنة، وابتدأ العلم وهو ابن 70 سنة، بدأ يطلب وهو عنده 70 سنة. طبعا هذا الكلام ممكن يستفاد به إذا في جماعة تعود رفع الهمم، وإنه ما فيش يعني عائق يعوف عن الطلب، وإن ممكن لسه القطر ما فاتش يعني مش هيفوت كده خالص بقى. ده الراجل وصل 90 سنة لسه بيتعلم، بدأ يطلب العلم وهو ابن 70 سنة، يعني حاجة عظيمة جدا. فجماعة اللي عندهم 50 وعندهم 60 لسه صغيرين خالص، لسه يعني لسه بدري، هما كده يعني لو فكروا الآن يطلبوا العلم يبقى يعني بقى جايين بدري، اصبروا شوية لسه معاهم ما شاء الله لسه 70 وال 90 وال 160 والكلام ده. فهو قد يستفاد بهذا، وقد يذكر هذه الحكايات من يعني ليه رفع الهمم، إن لسه إن مفيش حاجة بتفوت. ده كلام في الحقيقة حقيقي صحيح يعني، إن كل حاجة ممكنة في أي وقت لمن كانت عنده همة لذلك، لكن في الواقع هذا لم يقع. بالنسبة لصالح بن كيسان هذا كلام غير صحيح، هذا وهم خطأ كبير يعني. فصالح بن كيسان عاش 82 سنة، لعله ما كل ب 90 أصلا، ما وصلش 90 سنة أصلا، عمره كله على بعض، شنو بدأ يطلع عليه بعد 90 بعد 70 سنة، وتتلمذ للزهري وهو عنده 90 سنة، ده ما حصلش، الراجل كل عمره لا يكاد يصل 86 سنة. ولو عاش كما زعم الإمام الحاكم 160 سنة لكان من شباب الصحابة، لكان يبقى عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، يبقى من شباب الصحابة يعني، أنت مش من صغارهم ولا من أطفال الصحابة، كان يبقى من شبابهم، عنده 30 سنة صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يحصل، وهو رجل مدني في المدينة، فإذا لا شك يكون من شباب الصحابة يعني 30 سنة على الأقل ذلك الوقت. ولو كان بالفعل طلب العلم وهو ابن 70 سنة كما قال الحاكم لكان قد عاش بعدها نيفا 90 سنة، يبقى هو كمان لما بلغ عنده 70 سنة طلب العلم وهو كان عنده 160 سنة، يبقى لسه ما شاء الله كمان كان حاجة 90 يعني، كان قاعد بقى ما شاء الله، كان أدركه يعني من هم من تلاميذ الزهري، كان ممكن البخاري يسمع منه ولا حاجة. طبعا هذا كلام كله غلط في غلط، هذه كلها أوهام بعضها مبني على بعض لا تقبل يعني، ولا سمع من سعد بن ابي وقاص وعائشه من باب اولى، لكن هذا كله لم يحصل. فرجل سمع بالكاد على راي بعضهم من عبد الله بن زهير وعبد الله بن عمر، ولم يثبت من قبل ذلك، وهناك من يقول راهم ولم يسمع منهم، لكن هذا كما قلت احيانا يقع لبعض العلماء وهم في نسبه الماء او نظر الماء، كما قالوا في سلمان الفارسي رضي الله عنه بعضهم جعله من عمر 200-300 سنه، وهذا كله غلط. بعض المؤرخين ذكر أن سلمان الفارسي عمر 300 سنة، هذا غلط بحت، فرجل لعله ما وصل 80 أصلا رضي الله عنه ورحمه، لكن دقع أوها والبعض قد يبني عليها. صالح بن كيسان ثقة كثير الحديث، وكان من العلماء الأفاضل، وكان مع كونه أكبر سنا من الإمام الزهري إلا أنه طلب معه العلم وربما سمع منه وربما وينزل حتى يروى عنه كما في حديثنا هذا، وفي حديثنا هذا يروى عن ابن شهاب، هو أسن منه أكبر منه سنا وأقدم منه كمان، وربما كان مؤدبه أستاذه يعني كما يعني هو اللي كان علمه وهو صغير الكتابة والقراءة، كان هو شيخ الكتاب بتاعه يعني. ولكن الزهري قد كان قد فتح الله عليه فتحا مبينا، وهو إمام الحفاظ في زمانه، حتى إن معمر يروي عن صالح بن كيسان هذا يقول: اجتمعت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم، فاجتمعنا على أن نكتب السنن، فكتبنا كل شيء سمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكتبه. ثم قال الزهري بقى: نكتب ما جاء عن الصحابة، نكتب الآثار. قال صالح: فقلت ليس بسنة. لا، ليست هذه سنة. تمام. فقال الزهري: بل هو سنة. لا يعني سنة اكتب. قال: فلم أكتب، توقفت أنا عن كتابة الآثار عن الصحابة، وكتبها الزهري. قال: فأنجح وضيعت. قال: هو أزكى منه وأفضل منه، لقد نجح بهذا حيث جمع الحديث كله طبقاته، وانا ضيعت هذا القسم من السنه فلم اكتبه، لم اتمعن فيه يعني. وكما ذكرنا منذ في أول كلام إن من يعقوب بن إبراهيم بن سعد هو ابن إبراهيم بن سعد الراوي هنا عن صالح يقول عن أبيه عن إبراهيم بن سعد الراوي عنه هذا الحديث يقول كان صالح بن كيسان مؤدبا بشهاب لأنه هو المعلم بتاعه وهو صغير فربما ذكر صالح الشيء ربما يذكر حديثا ولا حاجة يعني فيرد عليه ابن شهاب فيقول حدثنا فلان حدثنا فلان بخلاف ما قال صالح يرد عليه يعني كلمة غلط فيقول له صالح تكلمني وأنا أقمت أودى لساني دل عليك ازاي تنطق ترد علي يعني وأنا الذي أقمت أودى لساني أنا علمتك ازاي تعرف تتكلم أصلا مش عارف تتكلم لسه صغير علمت ازاي تفتح وتكسر وتضم والآن رد علي كلمة يستكسر هذا يعني لكن طبعا العلم ما فيه مجاملة العلم ما فيه مجاملة والحق حق المتهم عن ابن شهاب وابن شهاب الزهري الإمام العلم الحجة شيخ الإسلام وإمام الأئمة وقد سبق الحديث عنه عن أبي أمامة ابن سهل وبعض الرواة كما قرأنا ابن حنيف واسم أبي أمامة بن سهل بن حنيف اسمه أسعد الأنصاري المدني ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سماه صلوات الله وسلامه عليه والذي سماه باسم جده الأمة أسعد فسماه باسمه وكناه بكنيته ولكن لم يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم صارت له الرؤية وكان صغيرا ولم يثبت له سماع فهو مذكور في الصحابة لشرف الرؤية إن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة ولو لحظة فهو صحابة ويشرف بهذا الاسم وهذه المرتبة لكن رواياته مع التابعين رواياته كرواية التابعين ليست متصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد يكون هناك واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعى شيئا فذكر في الصحابة بشرف الرؤية وأبوه طبعا الصحابة أنه سمع أبا سعيد الخدري وذلك هو هنا يروي عن أبي سعيد الخدري مع أنه هو من نفس رأى صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع منه شيئا ولذلك يروي عن الصحابة لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس بين بالألف هذه أصلها بين بدون ألف لكن لما أشبعت الفتحة صارت ألفا وهذا الحديث يحتج به الجماعة من أهل اللغة على أن يمكن أن تجيء بين بدون إذ ولا إذ وهذا مذهب الأصمعي ومن تبعه وإن كان الجمهور على خلاف ذلك الجمهور يشترطون في بين يكون معها إذا يعني مثلا بين أنا نائم إذ رأيت الناس الجمهور يقول كده يقول لازم نأتي مع بين إذ أو إذا الأصمعي يقول لا مش لازم ممكن تيجي بين بدون إذ ولا إذا وهذا الحديث حجة له على قول إذا إن هذا الحديث جاء بدون إذ ولا إذا بين أنا نائم رأيت الناس لا في إذ ولا إذا وهذا كما قلنا احتج به من يرى ذلك القول كالأصمعي ومن تبعه هو على خلاف قول الجمهور بين أنا نائم رأيت الناس وعليهم يعرضون عليه وعليهم قمص والقمص جمع قميص اللي هو الثياب يعني منها ما يبلغ الثدي معروف والعلماء يختلفون فقط هو جمع ثدي الثدي هذا جمع ثدي ويختلفون هل هو مذكر أم مؤنث وهل يطلق على المرأة فقط ولا الرجل المرأة وهذا الحديث يدل على أنه يطلق على المرأة والرجل فإنه هنا ذكر الناس عموما وذكر أن القمص تبلغ إلى أثنائهم إلى منطقة الصدر هنا عند الرجل يعني قصير جدا لا يكاد يذكر شيئا قال بين أنا نائم رأيت الناس وعليهم قمص يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي كما قلنا إلى إيه؟ إلى هذه المنطقة يعني لا يكاد يصل حتى السرة فهذا القميص صغير جدا لا يكاد يستر شيئا ومنها ما يبلغ دون ذلك لفوق يعني نقصا ولا دون ذلك يعني تحت تحتمل الرواية هذه بهذا الصيغة تحتمل أن يكون الدون هذا مراد به جهة السفل أو جهة العلو لكن الروايات الأخرى بقى تحكم على هذا الاحتمال الاحتمال تمشي ممكن يكون دون الثدي يعني بناها يا أعلى فيكون للرقبة مثلا وممكن لتحت فيكون للسرة فاللفظ يحتمل. ما إيه اللي يرجح هذا ولا ذاك؟ ما جاء في بعض الروايات. فعند الحكيم الترمذي من طريق أخرى عن ابن مبارك عن يونس عن الزهري هذا الحديث، فمنهم من كان قميصه إلى سرته بعد الثدي هذه، قال منهم من كان قميصه إلى سرته، ومنهم من كان قميصه إلى ركبته، ومنهم من كان قميصه إلى أنصاف ساقه، يعني تثاوب وما دونه، وهذا يعني إلى تحت، هي أكثر إسباغا يعني. ورأيت عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، وفي رواية عند البخاري وعليه قميص اشتاق يجر، يعني سبق وزاد حتى صار يجر ورفع الأرض، هو يجر لأنه طبيب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ في بعض الروايات كما هنا قالوا، فيقول السائل الصحابة، وبعض الروايات يقولون إن السائل عمر، بعض العلماء يقول كده، لكن جاء في رواية الحكيم السابقة حكيم الترمذي عن حديث يونس عن الزهري جاء فيه أن السائل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو الذي سأل قال قلت وما أولته يا رسول الله؟ فقال الدين، قال الدين. ووجه تعبير القميص بالدين إن القميص في الدنيا يستر العورة، وكذلك الدين يسترها في الآخرة، فلوجه المشابهة. طبعا الغالب في عند التفسير وتعبير الرؤى يكون في علاقة ولو يسيرة، يعني ممكن تكون أحيانا علاقة ضد أحيانا، يعني بين الشيء المفسر والشيء المفسر به، بين الرؤية وما تؤول به يعني. فكما أن القميص في الدنيا يستر عورة ابن آدم، فكذلك الدين في الآخرة يستر عورته ويشرفه ويضعه في أحسن خلقة وأحسن صورة ويضعه في المحل الأعلى في الجنان. والأصل في ذلك قول الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، قد جاء التعبير عن الدين هو بأنه أيضا لباس التقوى ذلك خير. والعرب عادة تكني عن الفضل والعفاف بالقميص، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان إن الله سيلبسك قميصا فلا تخلع، يعني به الخلافة، إن الله سيلبسك قميصا فلا تخلعه، ولهذا لم يخلعه عثمان حتى قتلوه، تمسك به إلى النهاية لأنه أمر بذلك ألا يخلعه لهؤلاء الهمة الرعاة. واتفق أهل التعبير على أن القميص في الرؤى يعبر بالدين، على أن القميص يعبر بالدين، من رأى أنه يده قميصا حسنا فعلى قدر حسنه وجودته وطوله وما يتعلق به من باقي الصفات يؤول ذلك بدينه، فالقميص سيء فهذا دينه سيء، قميص مقطع يبقى دينه فيه إشكال، وهكذا. اتفق أهل التعبير على أن القميص يعبر عادة بالدين، وأن طوله يدل على بقاء آثار صاحبه من بعده، كلما قال قميصه كلما كان هذا يدل على أن الله سينفع به من بعده وسيظل أثرهم سابغا بعده. وهذا المثال في تعبير القميص بالدين من الأمثلة اليسيرة التي يقع فيها ما يحمد في المنام ويذم في اليقظة شرعا، يعني تطويل القميص في المنام محمود، حاجة عظيمة جدا، لما واحد يشوف انه ماشي كده بجرجر لا لابس قميص بجر وراه، ده يعني شيء عظيم، هذا بشرى وخير. ليه؟ لأنه كده يكون دينه دين مسابق ودينه قوي وسيكون له أثر كبير بعده إن شاء الله، في حين أن الشرع جاء بذم تطويل القميص في الدنيا، فمن جر قميصه خيلاء لم ينظر الله إليه ولم يكلم وله عذاب أليم. اللي يجر إزاره خيلاء في الدنيا هذا منهي عنه، هذا متوعد عليه بالعذاب، الذي يجر في إزاره خيلاء ده متوعد بالعذاب، ومن طال إزاره أيضا متوعد بالعذاب. وإن كان العلماء يختلفون في الذي يصيره بطول غير خيلاء، فهناك من يرى أنه مكروه فقط هو رأي الجمهور أهل العلم، وهناك من يرى أنه محرم أيضا لوجه الوعيد فيه والعقاب، فالعقاب حاصل هنا وحاصل هنا، ويرى أنه ليس فيه مقدرة مطلقة، هو حالتان مستقلان، حالتان، حالة المتكبر لها عقاب مستقل اللي هو أنه لا أمر الله إليه ولا يكلمه ولا عذاب أليم، ده عقاب المتكبرين، والثاني عقاب اللي هو الذي يجره بغير خيلاء، من طالب الإزارة في النار فإنه فقط تدخل الجوه النار وده أقام العذاب، فيقولون دول دي حالة ودي حالة، وليس هذا من مطلق المفرح تحمل هذا على ذلك، البعض يرى ذلك، والجمهور العلماء يرون ان اكثرهم على ان لا، إن هذا هذا مقيد وهذا مطلق وانه مكروه فقط، حتى لو مكروه فهو مذموم. فده ليس ما ليس مما يطلق في الدنيا، بل هذا مما ينهى عنه ويحذر منه. فده محمود في المنام وما مكروه في الايه، مكروه في اليقظه، على حد قال ما قال بعضهم ولعل دنيانا كرؤيا عابر بالعكس مما هي فيه تفسره، حاجه زي كده يعني. وزي ما قلنا العرب جرت على هذا، على استخدام على ان العفاف هذا سياق يطلقون الثوب واللباس على العفاف وعلى بعض المعاني، يعني مش الاشياء الاعراض يعني. فمن ذلك ايضا ما جاء في الحديث الشريف قول صلى الله عليه وسلم: يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ينزع منه سربال الايمان، فان صنع عبر عن الايمان بالسربال فهو ينزع. وقال النابغة الجعدي: الحمد لله الذي لم يأتيني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربلا، أي لبست ثياب الإسلام يعني دخلت في الدين. وقال أبو العتاهية: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. فده مستخدم جار يعني في كلام العرب وكلام الشعراء وفي النظم وفي الأحاديث النبوية الشريفة، استخدام القميص الدال على الديانة يعني، وهو كسوة الباطن. الدين هو كسوة الباطن وكسوة الروح، على حد ما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه في كما في حديث عمار: اللهم زيننا بزينة الإيمان، كما أن الملابس والرياش العتيقة والجليلة هي زينة الجسد وكسوة اللبن. قال الله سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ده الملابس يعني، ولباس التقوى ذلك خير. وهذا كله مما يعني يدل على مثل. ومن هنا قال مشاهد والشعبي وقتادة والضحاك والنافع والزهري وجماعة في قوله سبحانه: وثيابك تطهر، قالوا المعنى نفسك تطهرها من الذنوب، فحمل الثياب على النفس، على أن النفس تلبس الإيمان يعني، وهكذا. وفي الحديث مشروعية تعبير الرؤية، يشرع المرء إن هو يعبر الرؤية إذا كان عالما بذلك، ولا ينبغي التهجم عليها لغير عالم. وإحنا النهاردة بزمان للأسف كثيرون جدا من الجهل والرعاع يتصدرون لتعبير الرؤى، فيعبرون لها لا بعلم ولا بحلم ولا حتى بملك، فيضلون ويضلون ويأكلون أموال الناس بالباطل، ويلبسون على الناس أمورهم، يقوع لهم في شر كبير. والرؤية هذه علم، تعبير الرؤية لا علم له أهله من فتح الله عليهم ورزقهم بصيرة وعلما بهذا الشأن. فمن كان من أهله فليتصدر له إن شاء، ومن لم يكن فليبتعد وليخشى الله وليتقي. ففي الحديث مشروعية تعبير الرؤية وسؤال العالم بها عن تعبيرها، ولو كان هو الله، لو أن العالم بالرؤية رأى رؤية يشرع كل من تفسرها فيه، كما قال الصحابة: من سأل رؤية هو أعلم الناس بتأويلها، وسألوه ما أول ذلك فذكر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ايضا دلاله على الثناء على الفاضل بما فيه لاظهار منزلته عند السامعين. يجوز انك تثني على احد الفضلاء بما فيه من الفضل، بس بشرط ان يكون هذا عند امن الفتنه بالمدح، ان هو يكون ممن لا يخشى عليه الاعجاب ولا الكبر ولا الغرور، فيجوز انك انت تمدحه بحضرته، لكن تخش عليه شيء من ذلك فلا يجوز مدحه بحضرته ولا ذكر ذلك امامه حتى لا تعينه على الشر وعليه شيطان. وفي الحديث فضيلة ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه راه عليه قميص يشبه، وانه من افضل الناس دينا. وقع هنا استشكاله بعض العلماء، قتل يعني كده يعني عمر افضل من ابي بكر الصديق، لما عمر راه عليه قميص يجره واوله بان هذا هو الدين السابق. أبو فينا وبكر ده معروف، والإجماع عند أهل السنة منعقد على أن أبا بكر أفضل الناس قاطبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بعد أفضل من عمر من غير عمر رضي الله عن الجميع. فهذه الفضيلة لعمر أن تشوش على هذه الأفضلية لأبا بكر الصديق أبدا، لا تشوش عليها إطلاقا. ليه؟ لأن أولا أفضلية الصديق ثابتة بالتواتر بالإجماع، الإجماع ده قطعي، وبالتواتر المعنوي الحديث والآثار المتوازرة المتعاضدة التي يحصل منها تواترا معنويا يفيد القطع، هذا التواتر المعنوي يفيد القطع بأن الصديق هو أفضل الأمة على الإطلاق. فهذا التواتر لا يكسره هذا القطع لا يكسره خبر كهذا، خبر واحد. فلو احنا سلمنا هذا الخبر يعني يدل على ان عمر افضل الناس على الاطلاق، فهو لا يجابه هذا التواتر المعنوي ومعه الاجماع ابدا، ما يحصلش. والاخبار لها مرات ويستفاد من مراتبها في مثل هذا. هم ليه بيقولوا في احاد ومتواتر وكذا؟ هذه الاسماء اصوليه، بس ليه العلماء يستخدمونها؟ هذا الحديث حديث غريب، لا هذا عديد، هذا مشهور، عشان الاماكن، عشان التعارض. لما يحصل تعارض وتعارض وما ينفعش ان نجمع نرجح، ده نرجح نرجح بقى الاقوى الاثقل الاشد. فلمثل هذا يعد هذا التفاوت. لكن طبعا قبل الوصول لهذه المرحله، لو احنا هناك احتمالات كثيره جدا يا اصدقاء العلماء، ان الصديق لم يعرض مع هذه القافله اصلا، بل راه نفسه في مره اخرى قبل هذا، فما كانش ضمن المجموعه حتى يكون عمر افضل منه. ما كانش موجود في هذه المقارنه يعني. او انه ان 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 ان, إن أبو بكر الصديق ذكر في محل آخر وكان أكثر، كان يعني ذكر أنه رؤية في مكان في رؤية أخرى وكان أفضل من ذلك. بعدين هو غير مذكور أصلا في الحكاية. يعني هو الآن لما أقول أن عمر دينه عظيم ودينه سابق، ليس في هذا تعرض لذكر من غير عمر، ما فيش في تعرض للصديق ومقامه عشان أدخله في المشكلة، هو مش موجود في الموضوع أصلا دلوقتي، بتكلم عن فضل عمر الآن. فلما أقول فضل عمر ليس معناه أنه أفضل الناس. الأفضلية بقى ليها موضوع ثاني، يعني هنا يفيد الفضل، هذا الحديث يفيد فضل عمر وأنه صاحب دين عظيم. كلام جميل، إثبات ذلك لا يحتاج لمقارنة أصلاً، ومش محتاجين نجيب أخلاف أخرى هنا الآن، لكن الكلام عند التفضيل وأيهم أفضل هذا أو ذاك أو محل آخر وأدلة أخرى وهي متفقة كلها على أن الصديق أفضل من عمر رضي الله تعالى عن الجميع، وهما شيخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشيخ أهل الجنة رضي الله عنهما ورحمهما. وكما قلنا على التنزل بان كل هذه الاحتمالات غير موجوده، فلا شك ان الصديق افضل بالاجماع المنعقد على ذلك وبالتواتر المعنوي، وهذا مما لا يمكن رده بغيره. هذا والله تعالى اعلى واعلم. هذا القدر فيه كفايه، والى اللقاء الاخر ان شاء الله.